بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، في هذه الليلة المباركة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، والذي سوف يقدم لنا محاضرة بعنوان أعمال القلوب، فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، أبعد هنا هذه المحاضرة عن موضوع يهم كل مسلم، موضوع يحتاج إليه كل واحد منا، ينبغي أن يعنى به عناية كبيرة. إنك لتجد بعض الناس لهم عناية فيما يتعلق بصلاح الظاهر، ولكن عندما تتأمل أحوال الباطن تجد بونا شاسعا وفرقا كبيرا. وإن الأعمال لتتفاوت تفاوتا عظيما بحسب ما يقوم في القلوب. حديثنا أيها الإخوة عن هذه القلوب وعن أعمال القلوب التي يرتفع المسلم بها درجات عند ربه عز وجل. فما هي أعمال القلوب؟ وكيف يستطيع المسلم أن يحقق هذه الأعمال وأن يزداد بها زلفى وقرب من ربه عز وجل؟ قبل أن نتكلم عن هذه الأعمال أذكر هنا بأن القلب هو أشرف الجوارح، وهو موضع نظر الرب عز وجل من العبد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلوب هي محل نظر الله عز وجل من العبد. هذا القلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو محل معرفة الله عز وجل، ومحل محبته وخشيته وخوفه ورجائه والتوكل عليه. القلب هو محل النية التي بها تصلح الأعمال وتقبل أو ترد وتبطل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يقول ابن القيم رحمه الله: فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله الساعي إليه المحبب له، وهو محل الإيمان والعرفان، وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل. وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية. فسبحان مقلب القلوب ومودعها ما يشاء من أسرار الغيوب، الذي يحول بين المرء وقلبه ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته، مصرف القلوب كيف يشاء جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يكون حلفه بقوله لا ومقلب القلوب ومقلب القلوب. ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. القلب أيها الإخوة هذه المضغة الصغيرة شأنها عجيب جدا. كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به كماله في حصول ذلك الفعل منه، ومرضه أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش، مرض العين أن يتعذر عليها النظر والرؤية، مرض اللسان أن يتعذر عليه النطق، مرض البدن أن يتعذر عليه حركته الطبيعية أو يضعف عنها أو يضعف عنها. فما هو مرض القلب؟ مرض القلب قال العلماء هو أن يتعذر عليه ما خلق له من معرفة الله عز وجل ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه وإيثار ذلك كله على شهوته وهواه. فإذا لم يصل الإنسان إلى هذه المرحلة فمعنى ذلك أن القلب لم يصل إلى كماله، وأن القلب مريض، كما أن العين إذا لم تبصر فهذا هو اعتلالها ومرضها، فكذلك أيضا القلب كماله في معرفة الله عز وجل ومحبته والشوق إلى لقائه والإنابة إليه. وقد يمرض القلب ولا يشعر صاحبه بمرضه، وقد يشعر بمرضه لكنه يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها. ولهذا أيها الإخوة لا بد أن يعنى كل مسلم بإصلاح هذا القلب، فإن الفلاح معلق على سلامة هذا القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا بد من أن تأتي الله عز وجل بقلب سليم حتى تنجو وحتى يكون لك الفوز والفلاح. والقلب مرضه أنواع عديدة، فمن الناس من يكون قلبه مريضا فيما يتعلق بالشبهات، فتجد أن أي شبهة يسمعها تؤثر عليه وتجعله يقلق، وربما دخله شيء من الشك ومن الريبة، تجد أنه سماع للشبه قابل لها متأثر بها، فهذا مريض القلب مرضا متعلقا بالشبهة. وهذا نجده أيها الإخوة في واقعنا، تجد بعض الناس عندهم شيء من تشوف والتعلق بالشبه والحديث عنها. ومن الناس من يكون قلبه مريضا فيما يتعلق بالشهوات، ومن أبرزها شهوة الزنا. وهذا النوع من الأمراض، من أمراض القلوب، ذكره الله عز وجل بقوله في سورة الأحزاب: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. تأمل هذه الآية، بين الله عز وجل في هذه الآية أن الذي يطمع في المرأة عندما تخضع بالقول من هو؟ الذي في قلبه مرض، مريض القلب. لأن مريض القلب متهيئ إذا رأى امرأة فإنه يتشوف لأدنى محرك يحركه إليها ولو كان مجرد لين في القول. وهذا الصنف موجود في مجتمعنا، فتجد من الناس من هو مولع مثلا بمعاكسات النساء ومولع بالنظر للنساء مثلا، ومع أنه قد لا يكون ذلك بسبب شدة الشهوة لكن بسبب مرض في قلبه. هذا إنسان مريض القلب يحتاج إلى علاج. ومن الناس من يكون المرض في قلبه فيما يتعلق بجمع المال، فتجد أنه ولوع بجمع المال وتحصيل المال من أي طريق، جموع منوع. قد سيطر حب المال على قلبه. ومن الناس من قلبه مريض باللهو واللعب، دائما في لهو وفي لعب وفي غفلة وفي هزل. وهكذا نجد أن أمراض القلوب أنها عديدة ومتنوعة. وإن كان الله عز وجل قد ذكر نوعا واحدا منها لكنها عديدة وكثيرة. ولهذا فعلينا أن نسعى لإصلاح قلوبنا، ومن كان عنده شيء من هذه الأمراض فليبادر إلى علاجها. إن القلب الحي أيها الإخوة يقود صاحبه إلى فعل الطاعات، حتى إنه لا ييسر لليسرى، ييسر لفعل الخير من غير كلفة ومن غير مشقة يجدها. القلب الحي يجد صاحبه الطمأنينة والسعادة واللذة والراحة. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأراد أن نصف هذه الطمأنينة التي يجدها الذاكر لربه في قلبه لعجزنا، شيء عجيب. لكن بعض السلف وصف بعض هذه اللذة والطمأنينة والسعادة التي يجدها في قلبه، يقول بعضهم: مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه. ويقول آخر: إنني والله لتمر بأوقات يطرب له القلب فرحا، وإني لا أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنهم والله لفي عيش طيب. ويقول آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يجد فيها نعيما ولذة لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف. ويقول آخر: والله ما طابت الدنيا إلا بمحبة الله وطاعته. فنجد أن عبارات السلف في هذا يعني تعبر عن شيء من وصف هذه اللذة وهذه السعادة وهذه الراحة. وابن القيم رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، يقول: لا تحسب أن قوله في نعيم فقط في الآخرة، بل يشمل ذلك حتى نعيم الدنيا، وذلك بما يجده الأبرار من طمأنينة القلب ومن اللذة ومن السعادة في قلوبهم. ولذلك قال: لفي نعيم، فتشمل نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أيها الإخوة، إن القلب شأنه عظيم، إن القلب هو محل التقوى أو الفجور. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي في حديث أبي ذر كما في صحيح مسلم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا يدل على أن محل التقوى أو الفجور هو القلب. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وفي هذا دليل على أن الأصل في التقوى والفجور هو القلب، فإذا بر القلب واتقى برت الجوارح، وإذا فجر القلب فجرت الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره. أيها الإخوة، وإن الأعمال لا تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، لا تتفاضل تفاضلا عظيما، وإن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإنما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. رجلان في مكان واحد يصليان صلاة واحدة، يؤديان أركان الصلاة وواجباتها، ومع ذلك بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض، كما قال حسان بن عطية. لماذا؟ لأن أحدهما مقبل على ربه عز وجل، والآخر غافل لاهن ساهن. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا يسيرة رفعت أصحابها درجات، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة البغي التي رأت كلبا فسقته فغفر لها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إن رجلا رأى غصنا في الطريق هذا المسلمين فأخره فشكر الله له يعني غفر الله له. وكما في قوله وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. هذه الأعمال اليسيرة ليس كل من أتى بها يحصل له هذا الفضل، لكن هؤلاء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء أناس قام بقلوبهم من الأعمال ما رفعهم إلى هذه المنزلة. ليس كل من سقى قلبا، ليس كل من سقى كلبا يغفر له، ليس كل من أخر غصن عن طريق المسلمين يغفر له، ليس كل من قال لا إله إلا الله يغفر له. وفي حديث البطاقة المشهور الذي في الرجل الذي يصاح به فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال له هل لك من عمل، فحتى إذا ظن أنه قد هلك يؤتى ببطاقة فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله فتوضع في الكفة الأخرى فتثقل الميزان وتطيش تلك السجلات. لكن هل كل من قال لا إله إلا الله يحصل له هذا؟ لا، وإنما هؤلاء أناس قام في قلوبهم من التعظيم لله عز وجل واليقين والصدق والإخلاص فحصلوا على هذه المرتبة وهذه المنزلة. ولهذا يعني ما ذكرناه في الصلاة أيضا في جميع الأعمال، ربما اثنان يتصدقان بصدقة واحدة لكن بينهما في الفضل والأجر والثواب بون شاسع وفرق كبير. وهكذا بالنسبة للصيام، وهكذا بالنسبة للحج، وهكذا بالنسبة لسائر الأعمال. فإذا الأعمال تتفاضل بتفاضل ما في القلوب وتتفاوت بتفاوت ما في القلوب. قال ابن القيم رحمه الله تفاضل الأعمال عند الله بتفاضل ما في القلوب من الإيمان والإخلاص والمحبة وتوابعها، وهذا العمل الكامل هو الذي يكفر تكفيرا كاملا والناقص بحسبه. وبهاتين القاعدتين تزول إشكالات كثيرة، وهما تفاضل الأعمال بتفاضل ما في القلوب من حقائق الإيمان وتكفير العمل للسيئات بحسب كماله ونقصانه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة الكاملة انتبه الكاملة تكفر جميع الذنوب حتى الكبائر. لكن من يأتي بهذه الصلاة الكاملة كاملة التي يخشع فيها خشوعا كاملا؟ واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، قال فكذلك الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا. وإن كان قد ورد في ذلك في الحديث الآخر شرط اجتناب الكبائر، لكن بعض أهل العلم يقول إن شرط اجتناب الكبائر في الصلاة غير الكاملة وهي حال صلاة أكثر الناس، لكن الصلاة الكاملة التي يخشع فيها الإنسان خشوعا كاملا هذه تقع موقعا عظيما عند الله عز وجل، وليس ببعيد أنها تكفر جميع الذنوب. هذا أيها الإخوة يدل على عظيم شأن الأعمال القلبية. وإذا قلنا الأعمال القلبية فنعني بها هذه الأعمال التي تقوم بالقلوب من الإخلاص ومن التعظيم لله سبحانه ومن اليقين ومن التوكل ومن المحبة ومن الخوف ومن الرجاء ومن الصبر، هذه هي أعمال القلوب. وهذه ينبغي أيها الإخوة أن يعنى بها المسلم عناية كبيرة، فإنك تجد كثيرا من الناس لهم عناية بصورة العبادة، تجده من أحرص الناس على الصلاة وربما عنده حرص على الصيام وعلى الصدقة وعلى أعمال كثيرة من الخير، ولكن عنايته بأعمال القلوب قليلة. وربما تجد غيره أقل منه عملا لكن له عناية بأعمال القلوب وهو يفوق الأول بكثير. وإن أردتم البرهان على هذا فاسمعوا لهذه القصة التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قصة عجيبة. هذه قصة من جهة الإسناد صحيحة، خرجها الإمام أحمد في مسنده بسند على شرط الشيخين، عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. تشوف الصحابة: ما هذا الرجل وما أوصافه وماذا يكون؟ قال أنس: فطلع رجل من الأنصار قد علق عليه بيده الشمال تنطف لحيته من الوضوء. فلما كان من الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. خرج ذلك الرجل على ذلك الوصف. فلما كان من الغد اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج ذلك الرجل على ذلك الوصف. كان الصحابة عندهم حرص عظيم على الخير، وكان من أكثر الصحابة حرصا على الخير عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان قد هم أن يصوم النهار ويقوم الليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده قال: إن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، وأرشده النبي عليه الصلاة والسلام في قصة مشهورة. عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يتفرغ 3 أيام لمراقبة هذا الرجل ومعرفة ما الذي بلغ به ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفرغ الآن 3 أيام، يعني هم بأن يتفرغ 3 أيام للمراقبة لهذا الرجل. أتى إلى هذا الرجل وتأول وقال له: إنه قد كان بيني وبين أبي ملاحات، فأقسمت ألا أبيت عنده 3 ليال، فإن شئت أن تؤيني أبيت عندك. فقال: نعم. فبات عبد الله عنده. وتأمل كيف أن عبد الله بن عمرو تفرغ الآن لمراقبة هذا الرجل، ما الذي بلغ به هذه المنزلة؟ قال عبد الله بن عمرو: فلم أره يعمل كثير عمل، ولم أره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا استيقظ ذكر الله حتى يصبح. فلما مرت 3 ليال وكدت أن احتقر عمله، قلت: يا عبد الله، إنه لم يكن بيني وبين أبي ملاحات، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك 3 مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فأردت أن أعرف ما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: هو ما رأيت. فلما وليت دعاني وقال: هو ما رأيت غير أني لا أجد في صدري لأحد من المسلمين غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك ما قال رسول الله، وهي التي لا نطيق. لا أجد في صدري غشا ولا حسدا لأحد من المسلمين على خير أعطاه الله إياه، يعني أنه يبيت كل ليلة سليم الصدر، سليم الصدر على جميع إخوانها المسلمين. انظر كيف ارتقى بهذا العمل القلبي، ارتقى به هذه المنزلة العالية، هذه المنزلة الرفيعة. سلامة القلب، سلامة الصدر، هذه عمل قلبي، لكن هذا العمل القلبي رفع صاحبه درجات. هذا الرجل حتى لا يقوم من الليل شيئا، مع أن قيام الليل يعني فيه فضل عظيم وثواب جزيل وهو داب الصالحين، لكن مع ذلك انظر كيف أن هذا العمل القلبي رفع صاحبه درجات عند الله عز وجل، وبلغ هذا الرجل هذه المنزلة العالية. وعبد الله بن عمرو بن العاص يقول: كنت أحتقر عمله. تفرغ عبد الله لمراقبته 3 أيام، لم يره يعمل كثير عمل، لكن عنده عناية بأعمال القلوب. فانظر كيف أن أعمال القلوب ترفع صاحبها عند الله عز وجل درجات. ولهذا قال عبد الله: هذه هي التي بلغت بك ما قال رسول الله. عبد الله فقيه، عرف أن هذه منزلة عالية ترفع صاحبها درجات. هذه هي التي بلغت بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهي التي لا نطيق، لأنها يعني أمرها عظيم ولا يوفق لها إلا القلة من الناس. هذا أيها الإخوة يؤكد عظيم منزلة أعمال القلوب، وأنه ينبغي للمسلم أن يعنى بها. فليست العبرة بكثرة العمل، ولكن العبرة هي بصلاح العمل. ومن صلاح العمل أن يقوم بالقلب أعمال ترفع صاحبها منزلة ودرجات عند ربه عز وجل. ولعلنا حتى نوضح أعمال القلوب أكثر ونسعى لتحقيقها، لعلنا أن نأخذ نماذج من أعمال القلوب، وإلا فالحديث عنها يطول، لكننا نقتصر على الحديث على نماذج من هذه الأعمال القلبية وكيف يسعى المسلم إلى تحقيقها. وأبدأ بعمل عظيم من أعمال القلوب، وهو اليقين. اليقين أيها الإخوة هو من أعظم أعمال القلوب. يقول عنه ابن القيم: اليقين هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وإذا اجتمع الصبر مع اليقين حصل لصاحبهما الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اليقين أيها الإخوة من صفات عباد الله الصالحين. اليقين من صفات الذين ينتفعون بالآيات والبراهين، وقد خصهم الله تعالى بالانتفاع بآياته، كما قال سبحانه: وفي الأرض آيات للموقنين. ووصف الله عز وجل أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. اليقين قرين للتوكل، بل قد فسر التوكل بقوة اليقين، والصواب أن التوكل ثمرته ونتيجته. ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وكل شك وكل سخط وكل هم وكل غم، وامتلأ هذا القلب امتلأ محبة لله عز وجل، ورضا وخوفا وخشية وشكرا وتوكلا وإنابة. والناس أيها الإخوة يتفاوتون في اليقين تفاوتا عظيما. أضرب لهذا مثلا: كلنا جميعا، نحن معشر الموجودين في المسجد في هذا الجامع، كلنا نؤمن بالآخرة ونؤمن بما جاء في النصوص من الحشر والميزان ونشر الدواوين والصراط والجنة والنار، كل ما جاء في النصوص جميعا نؤمن به، ولكننا نتفاوت في اليقين تفاوتا عظيما. فمن أهل التقوى والصلاح من هو موقن بهذه الأمور كأنه يراها رأي العين، كأنه يراها رأي العين، بل بعض أهل التقوى والصلاح موقن بها أعظم مما لو رآها، لأنه يقول إن الرؤية ربما يصحبها وهم، لكن ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه وهم قطعا، فتجد أنه موقن به أعظم مما لو رآه. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة من قوة اليقين، لا شك أنها سوف تثمر ثمرات عظيمة من المحبة والخشية والرجاء والخوف والتوكل والصدق تعظيم لله عز وجل. إنسان كأنه يرى الجنة والنار رأي العين، أو أنه أعظم مما يراها، لكن هذه المرتبة مرتبة عالية لا يوفق لها إلا القلة من الناس. ومن الناس من هو دون ذلك، والناس في هذا درجات، والناس في هذا درجات. وروي أن بعض السلف، كان أحد السلف إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة اصفر وجهه، فسئل قال: أتدرون بين يدي من أقف؟ أقف بين يدي رب العالمين. يستحضر عظمة هذا المقام، أنه سوف يقف الآن بين يدي رب العالمين، بين يدي ملك الملوك. قوة اليقين أيها الإخوة لها أثر على الإنسان في سيره إلى الله عز وجل، ولهذا تجد أن لها أثرا في الخشوع في الصلاة. فالذي قد امتلأ قلبه يقينا لا بد أن يخشع في صلاته، لا بد أن يخشع في صلاته. اليقين أيها الإخوة هذا العمل القلبي، هذا العمل العظيم من أعمال القلوب، ذكر العلماء أن له ثلاث درجات. الدرجة الأولى علم اليقين، والدرجة الثانية عين اليقين، والدرجة الثالثة حق اليقين. فعلم اليقين هو ما علمه بالسماع والخبر والقياس، عين اليقين وهو ما شاهده وعاينه بالبصر، حق اليقين هو ما باشره ووجده وذاقه. ويمثل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لهذا بمثال، يقول: لو أخبرك رجل بأن هناك عسلا ووثقت في خبره فهذا علم اليقين، وإذا رأيت هذا العسل وشاهدته هذا عين اليقين، فإذا ذقت هذا العسل هذا حق اليقين. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال بعض أهل العلم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. كيف؟ وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك ساعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، أمره الله تعالى بأن يأخذ أربعة من الطير. ويعني لا يهمنا معرفة هذه يعني أنواع هذه الطير، وإن كان بعض المفسرين خاضوا في ذلك. أخذ أربعة من الطير وقطعهن، ذبحهن وقطعهن، ولتف ريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض، وخلط اللحم مع اللحم والعظام مع العظام، يعني خلط هذه الطيور الأربع بعضها مع بعض. ثم عمد إلى جبال، قيل أربعة وقيل سبعة جبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله تعالى أن يدعوهن، يدعو هذه الطيور الأربعة، طيور ذبحها وخلط لحم بعضها ببعض وفرقها على سبعة جبال ورؤوسها بيده، ثم ادعهن يأتينك سعيا. فلما دعاهن وجعل ينظر رأى عجبا، رأى العجب العجاب، رأى الريش يطير إلى الريش، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها ببعض، حتى قام كل طائر وأتينه يمشين سعيا بقدرة العزيز الحكيم، ليكون ذلك أبلغ في الرؤية. وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم، فإذا قدم له رأسه تركب، وإذا قدم له غير رأسه أباه. انظر إلى هذه القدرة العظيمة الباهرة. ولهذا قال: واعلم أن الله عزيز حكيم. رأى العجب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أراد بهذا أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، فرأى كيف يحيي الله الموتى، ازداد يقينا. لهذا قال الله تعالى: واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع منه شيء، وما شاء كان بلا ممانع، لأنه العظيم القاهر لكل شيء، حكيم في أفعاله وشرعه وقدره. ولهذا جاء في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، والمعنى أنه لو كان إبراهيم سيشك فنحن أولى بأننا نحن أولى بالشك، لكون إبراهيم أرفع مقاما، فإذا لم نشك نحن فإبراهيم أولى بأن لا يشك. وهذا كما قلت قاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التواضع، وإلا فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء والرسل. إذن هذه يعني أراد بها إبراهيم أن ينتقل من درجة إلى درجة، من علم اليقين إلى عين اليقين. وعلى مقدار قوة اليقين لدى الإنسان يكون سيره إلى الله عز وجل، فإذا ضعف اليقين عنده عظمة الغفلة واللهو. ولهذا تجد أن كثيرا من الناس غافلون لاهون عن الدار الآخرة، ليس لأنهم لا يؤمنون بها، ولكن لضعف اليقين، لضعف اليقين. وإلا لو كان عندهم قوة يقين لكان لهذا أثر في سيرهم إلى الله عز وجل وفي إقبالهم على الدار الآخرة. ولذلك قال سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. أي لو تعلمون الأمر الذي أنتم صائرون إليه علما يقينيا لانشغلتم عن التكاثر وعن التفاخر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحة. فجواب قوله لو تعلمون علم اليقين جواب محذوف، أي لو علمتم لما ألهاكم. لو تعلمون علم اليقين وأنتم في الدنيا لترون الجحيم بعيون قلوبكم، وهو أن تتصوروا أمر القيامة وأحوالها. فدل ذلك على أن علم اليقين له أثر في كون الإنسان لا يلهو بالتكاثر، التكاثر في الأموال وفي الأولاد وفي كل ما صد عن طاعة الله عز وجل. فتأمل كيف أن الله عز وجل صدر هذه السورة بقوله: ألهاكم التكاثر، ثم قال: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لما ألهاكم التكاثر. وننتقل بعد ذلك إلى عمل آخر من أعمال القلوب، وهو المحبة، المحبة لله عز وجل. هذه من أعظم أعمال القلوب، محلها محل المحبة القلب. وهي كالرأس بالنسبة للطائر، والخوف والرجاء كالجناحين. إذا لم توجد المحبة يعني كالطائر إذا قطع رأسه كيف يسير إلى ربه عز وجل، كيف يسير العبد إلى ربه سبحانه. والناس يتفاوتون في هذه المحبة تفاوتا عظيما، يتفاوتون في هذه المحبة تفاوتا عظيما. ومن أبرز علامات صدق المحبة لله عز وجل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فكل يدعي أنه يحب الله عز وجل، ولكن المحك والبرهان هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الدليل على صدق المحبة لله سبحانه. ومن أعظم الأسباب التي تقوي المحبة كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله. أولا كثرة ذكر الله سبحانه. كثرة الذكر من أعظم أسباب تقوية المحبة. والعبد إذا أكثر من ذكر الله سبحانه قويت محبة الله في قلبه ورق قلبه، وكان لهذا أثر في سيره إلى الله عز وجل. جاء رجل إلى الحسن البصري فقال: يا أبا سعيد، إني أجد في قلبي قسوة، يعني يشتكي للحسن، يرى الناس يخشعون ويتأثرون ويبكون لكن هو يجد قسوة في قلبه. فقال الحسن: أذب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله، فما أذيبت قسوة القلوب مثل ذكر الله عز وجل. ينبغي أن يحرص المسلم على الإكثار من ذكر الله سبحانه في قيامه وقعوده وعلى جنبه، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الفتور من طبيعة النفس، النفس لها إقبال وإدبار، لا تكون النفس على طبيعة واحدة، والإيمان يزيد وينقص. ولهذا حنظلة الصحابي الجليل وجد شيئا يعني من نفسه في هذا، ثم ذهب إلى أبي بكر قال نافق حنظلة، قال وماذا؟ قال: إذا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الآخرة والجنة والنار كان نراها رأي العين، فإذا خرجنا إلى يعني الضيعات وعفسنا الأزواج نسينا. فقال أبو بكر: وأنا أجد هذا. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكي له، فقال عليه الصلاة والسلام: لو تكونون كما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. هذا يدل على النفس لها إقبال وإدبار. جاء عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل عمل شرة، يعني نشاط، ولكل شرة فترة، يعقب هذا النشاط فتور، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي. النفس ما يمكن أن تكون على يعني طبيعة واحدة، على نشاط مستمر، إلا إذا كان الإنسان مرائيا. ولهذا جاء في بعض الروايات هذا الحديث: وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوا. لكن الإنسان يعني مخلص لابد يعتري النفس إقبال وإدبار. مرحلة الفتور هذه مرحلة خطيرة جدا، وأكثر ما تكون انتكاسات بعض من استقام في هذه المرحلة، مرحلة الفتور التي تعقب الشرة النشاط، فهذه من أخطر ما تكون. ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون طبيب نفسه، يعرف إذا أتاه هذا الفتور يحرص أن يحافظ على الفرائض ويفعل ما تيسر من النوافل. إذا أتته مرحلة النشاط والإقبال، إقبال النفس، فيحرص على الإكثار من النوافل بعد الفرائض. الكتاب الذي يتكلم عن أمراض القلوب، عموما بالنسبة لأمراض القلوب وأدوائها ودوائها أحسن من تكلم عنها إمامان كبيران، وهما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. هذان الإمامان ومن نعمة الله عز وجل على هذه الأمة، نفع الله تعالى بهما نفعا عظيما، تكلم عن هذه المسائل، وجل ما قلته في هذه المحاضرة من كلامهما رحمهما الله تعالى. خاصة ابن القيم رحمه الله اعتنى كثيرا بمسألة أحوال القلوب وأعمال القلوب وأمراض القلوب، فأنصح بقراءة كتب هذين الإمامين. هذا يقول: قد كنت مصرفا على نفسي في المعاصي، أما الآن فقد صلح كثير من حالي، إلا أن قلبي لا يزال مريضا بحب النساء حتى أني أحفظ واكتشف أنني قد تعلقت بامرأة متبرجة إلى آخره. هذا كما ذكرنا في المحاضرة، هذا نوع من مرض القلوب، هذا الإنسان لا زال عنده مرض في القلب، مرض الشهوة، ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب في قوله: فيطمع الذي في قلبه مرض، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هذا مرض، تجد بعض الشباب الذي يعاكسون النساء، ما السبب؟ ليس قوة شهوة، لا، مرض في قلبه، مريض، إنسان مريض. وبعض النساء كذلك، وذكرنا أن القلوب لها يعني أمراض متنوعة، فهذا الأخ يعني عنده مرض فيما يتعلق بمرض الشهوة وهو مذكور في سورة الأحزاب، فعليه أن يسعى لعلاج هذا المرض بأولا الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه في أن يعني يشفيه من هذا المرض، ثانيا فعل الأسباب، فعل الأسباب، وذلك يعني بتدبر القرآن، كثرة ذكر الله عز وجل، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وغض البصر، وهو بإذن الله تعالى إذا صدق مع الله سبحانه فإن الله عز وجل يشفيه من هذا المرض. وهكذا ما قلنا في الأمراض الأخرى، بعض الناس عندهم مرض ما يتعلق بالشبهات، بعض الناس عندهم أمراض ما يتعلق بجمع المال، بعض الناس عندهم أمراض ما يتعلق بحسد الآخرين، يعني هي أمراض النفوس. إني لا أعمل أعمال لا أجد فيها لذة البتة إلا الواجبات ولا المندوبات. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إذا لم تجد للعمل لذة فاتهم نفسك. يعني العمل الصالح في الغالب أنه يقترن به شيء من اللذة ويشرح الصدر، ليس معنى هذا يعني أنه غير مقبول، قد يكون مقبول، لكن كما ذكرنا القبول درجات، قبول درجات. وإذا أراد الإنسان أن يجد هذه اللذة فليجتهد، يجتهد بدل الأسباب. مثلا إذا أراد أن يجد لذة بالصلاة، أولا يأتي للمسجد مبكرا، ثانيا يحرص على الخشوع في الصلاة وبدل الأسباب، ثالثا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما عرضت له وساوس يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام عثمان بن أبي العاص لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي الصلاة حتى لا أدري ما أقول. فقال عليه الصلاة والسلام: ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فتوى عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله. قال عثمان: فعلت ذلك فذابه الله عني. وكلما وجدت وسوسة من الشيطان استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو كنت في الصلاة، لو كنت في القيام أو في الركوع أو في السجود، فإن الله تعالى يذهب عنك وساوس الشيطان. وإذا اجتهد المسلم فإن الله عز وجل لن يخيب رجاءه ولا يخيب ظنه. وأيضا الدعاء، الدعاء مقامه عظيم، يدعو الله سبحانه في أن يشرح صدره وأن يوفقه وأن يتقبل منه. طيب، بعض الأسئلة تكررت. قال أحد الزملاء: كان ملتزمين وذهب لدورة الخارج، وعندما عاد إذا هو حالق اللحية وسبول الثوب، كيف نتعامل معه؟ ينبغي أيها الأخوة أن يتعامل الإنسان مع الآخرين ينظر لهم منظار الرحمة، ينظر لهم منظار الرحمة، أن هذا الإنسان لم يوفق، كان مستقيما لكنه لم يوفق في الاستمرار في هذا الطريق، فينظر له منظار الرحمة والشفقة، ويبادر أيضا إلى مناصحته، يخلو به، يقول: يا فلان أريدك في موضوع، ويذهب ويتكلم معه، لعل الله تعالى أن يهديه، أو على الأقل هو يقوم بالواجب الذي عليه. لكن مجرد يعني أن الإنسان يتأسف أو يتأسى هذا لا يفيد شيئا، لابد أن يقوم بعمل إيجابي، يذهب إليه ويناصحه ويتكلم معه ويعرف ما هي الأسباب، ويبقى أخوه في الله، يبقى أخوه في الله، خاصة من استقام ثم انحرف فهو في الحقيقة قريب من الرجوع للخير، لأنه قد عرف طريق الخير لكن أتى ما يحرفه عن هذا الطريق، ولذلك فإن رجوعه قريب. فأنصح الأخ أن يذهب إليه ويخلو معه ويذكره بالله ويناصحه. هل يجوز ترك السنن بسبب الخوف من الرياء؟ ذكرنا هذا، قلنا أن العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس رياء. قال في حديث السبع عليه يقول لهم: الله شاب نشأ في طاعة الله، هل الشاب بدأ بفعل الطاعات من بلوغه أم سن التمييز؟ قبل البلوغ الإنسان لا يؤاخذ، مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ، لكنه من رحمة الله عز وجل أنه من حين التمييز يثاب على الطاعات إلا الحج ويثاب عليها ولو قبل التمييز، هذا من رحمة الله عز وجل. لكن بالنسبة للمعاصي لا يؤخذ بها إلا إذا بلغ. فالظاهر هنا أنه من حين بلوغه نشأ في طاعة الله عز وجل وفي عبادة الله سبحانه. قال: دائما ما أعتقد أن من أراد يتصل مع الله عز وجل وأن قيمة في قلب أعمال القلوب عليه اعتزال الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. بإمكان الناس الإنسان يخالط الناس وفي وقت نفسه تحصل هذه الأمور التي ذكرنا من أعمال القلوب. النبي عليه الصلاة والسلام بالأنبياء والرسل كلهم خالطوا أقوامهم وهم أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل. قال أن رجل سبق أن أخذت حجتي شخصين في عامين وأن الآن نادم وتأخذ وساوس أني لم أؤدي الحج على وجه المطلوب. إذا كنت قد أتيت الحج بأركانه وواجباته فقد برئت ذمتك، وهذه وساوس من الشيطان. يا أخوان، الشيطان يحرص على إحزان المسلم، إدخال الحزن لدى المسلم، كما قال الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا بقي حزينا لا يشطر العبادة، يصيب فتور وهم وغم وقلق وتكدر، ما يمكن أن تجد إنسان حزين ومع ذلك يخشع في صلاته. فالشيطان حريص على إدخال الحزن على العبد، والشيطان عنده خبث ومكر، يعرف مواطن الضعف عند الإنسان، فإذا وجد أن هذا الإنسان عنده اشتغاب الوساوس بدأ يدخل عليه. أما مثل هذا الذي ذكره الأخ، يعني هذا من 9 سنوات وأتت مثل هذه الوساوس، وبعض الناس يتهم الشيطان عن طريق وساوس بالطهارة، وبعضهم وساوس بالطلاق، وبعضهم يوقع عليه الشبه. الشيطان عنده خبث ومكر، ولذلك أمر الله عز وجل بالحذر منه. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فقل لأخ السائل: هذا الذي تجده من الوساوس هذا من الشيطان الرجيم لإدخال الحزن عليك وتثبيطك عن الطاعة. ما حكم ارتداء المرأة الملابس الضيقة وارتداء الملابس المخصصة لمجتمع النساء كحفلات الزواج والزيارات؟ يا أخوان، يعني ملابس النساء بالوقت الحاضر حقيقة يعني وضعها يدعو للأسى، يعني خاصة في المناسبات، يعني يذكر العجب العجاب عن بعض النساء التي يلبسن لباسا فاضحا، لباسا لا يستر، لباسا فيه تبرج وسفور، وفيه جرأة على إظهار هذه المواطن من الجسم، وهذا لا يليق بالمرأة، لا مطلوب منها العفة والستر والاحتشام. والجميع يعلم يعني بما تنقله له نساؤه، نساء البيت وقريباته أو زوجته، التوسع الكبير الحاصل في أوساط النساء في اللباس. لكن لنا أيها الأخوة أن نتساءل، نطرح سؤالا: هؤلاء النسوة أليس لهن أولياء من أزواج ومن آباء؟ إن كانوا لا يعلمون بالواقع فهي مصيبة، وإن كانوا يعلمون ويقرون على هذا فالمصيبة أعظم. لهذا في الحقيقة المشكلة تأتي أولا من الرجال، من الضعف من الرجال. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا بد أن يكون الإنسان يعني حريصا على ملاحظة نسائه وملاحظة لباسهن، والأخذ على يد المرأة التي تلبس لباسا غير محتشم. هذا أيها الإخوة في الحقيقة يعني هذا التوسع من النساء سواء في قصور أفراح أو في غيره، حتى في الأسواق، عندما مثلا هؤلاء النسوة التي يتبرجن في الأسواق، أين أولياء أمورهن؟ هذا هو السؤال، أين أولياء أمورهن؟ لهن آباء، وربما يكون آباء أو أزواج من أتقى عباد الله، لكن ضعف وعدم تحمل مسؤولية. وهؤلاء الرجال مسؤولون أمام الله عز وجل، مسؤولون عن هؤلاء النسوة، فليتقوا الله عز وجل فيهم. أنا كثير وسوسة في الصلاة فاستعيذ وأنفث عن شمالي لكن أعود وسوسة. كلما وردت إليك الوسوسة استعذ بالله، هذا قال عثمان: فلما فعلته أذهبه الله عني. فأنت كن يعني في جهاد مع هذا الشيطان الرجيم. الشيطان عدو للإنسان، عدو يريد أن يضله، يريد أن يحزنه، يريد للإنسان الشر والهلاك، ولذلك كن في جهاد ومجاهدة مع هذا العدو الرجيم. كيف يكون أبواب في نعيم في الدنيا والآخرة؟ قال الله تعالى: يصلونها يوم الدين. نعم، لا شك أن يعني الجحيم والعذاب الشديد يكون في الآخرة في نار جهنم، لكن هذا نوع من النعيم بالنسبة للمتقين، ونوع من الجحيم بالنسبة للكافرين. إن الأبرار لفي نعيم. قال ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا النعيم يناله الأبرار حتى في الدنيا بما يجدونه من الطمأنينة وشراح الصدر ولذة القلب والبهجة التي يجدونها في قلوبهم، فهذا يقول نوع من النعيم، لكن النعيم الكامل لا شك أنه في الآخرة في الجنة. هكذا أيضا بالنسبة للجحيم، يجد العاصي وحشة في قلبه وضيقا وحسرة وقلقا، ولا شك أن العذاب الشديد إنما يكون في الآخرة، ولهذا قال يصلونها يوم الدين. هذا يسأل عن موجة الغبار، هل هو من عذاب الله عز وجل؟ هذه يا أخوان يعني هل هو من عذاب الله أو ليس من عذاب الله؟ هذه أمور غيبية، ليس الإنسان يجزم فيها بأن هذا الغبار أنه عقوبة وأنه من عذاب الله، هذه أمور غيبية. هل اطلعت الغيب؟ أنت لا تدري، الله تعالى أعلم، قدرها الله تعالى، ربما تكون عقوبة، ربما تكون عذاب، ربما تكون لغير ذلك. ولذلك لا يجزم الإنسان في هذه الأشياء، لا يجزم فيها. إذا أتى مثلا بقد قد تكون مثلا كذا، فهذا يعني يكون أخف، لكن يعني ما نسمع عن بعض الناس من الجزم في هذا، هذا يا أخوان يعني فيه جرأة. هذه أمور متعلقة بأفعال الله عز وجل، الله تعالى هو الذي قدر هذه الأشياء لحكمة، الله تعالى أعلم بها. لكن نحن نعلم بأن يعني المصائب التي تقع على العباد بسبب الذنوب، لأن الله تعالى يقول ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن لا يجزم بشيء في هذا. ما شروط قصر الصلاة والجمع، وما هي المسافة التي يقصر فيها؟ المسافة التي يقصر فيها هو أصح ما قيل فيها 4 برد، مسيرة يوم وليلة، وما يعبر عن الفقهاء مسيرة يومين قاصدين، وهي يعني الواردة عن ابن عباس وابن عمر من 4 برد، وتعادل تقريبا 80 كيلومتر، المذكورة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا معها ذو محرم. قالوا لو كان هناك مسافة للسفر أقل من هذا لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن هذه أقل مدة أو أقل مسافة للسفر. ومسيرة اليوم والليلة يعني بالإبل، سير الإبل، تعادل تقريبا 80 كيلومتر. لكن كيف تحسب 80 من مفارقة العمرة؟ ولذلك لا يعتمد على اللوحات التي على الشوارع. لماذا؟ لأن اللوحات التي على الشوارع تحسب لك المسافة من وسط المدينة، بينما الحساب الصحيح أن تحسبها من مفارقة العمرة. فلذلك يعني يحسب هذا الفارق. فإذا كانت المسافة 80 كيلومتر فأكثر فهذه هي مسافة السفر، ويجوز ترخص برخص السفر الإنسان ما دام ضارما في الأرض يعني في الطريق، وهكذا إذا قام في حدود 4 أيام فله الترخص برخص السفر في قول جماهير العلماء. هل الكذب يجوز في مثل القصة التي حصلت لعبد الله بن عمرو لأنه لم يحصل بينه وبين أبيه ولا حاتم وإنما تأول؟ هذا من التأويل، والتأويل يجوز إذا ترتب عليه مصلحة أو وجد له حاجة، ولهذا قال يعني بعضهم عجبت لمن عرف التأويل كيف يكذب، لكن لا يتوسع الإنسان فيه كثيرا. فعبد الله بن عمرو بن عاص يعني لا شك أن المصلحة راجحة في هذا التأول، وأن يعرف ما الذي بلغ بهذا الرجل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو إنما اجتهد وأتى بهذا يعني التأول لأجل معرفة المنزلة التي يعني نال بسببها هذا الرجل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو العمل الذي يفعله هذا الرجل حتى نال هذه المنزلة. فهذا التأول لأجل تحسين هذه المصلحة سائغ، ولهذا قره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. وهكذا التأول الذي يكون يعني لحاجة أو نحو ذلك لا بأس به، لكن لا يتوسع الإنسان في هذا حتى لا يتهم بالكذب. طيب لعلنا نختم، وحكم تصوير ذوات الأرواح في الجوال واحتفاظ بها للذكرى. الصور الفوتوغرافية هي تسمى صورا لكنها في الحقيقة لا تنطبق عليها علة التصوير. يعني لماذا نهى الشارع عن التصوير؟ لماذا نهى؟ ما هي العلة؟ العلة جاء منصوصا عليها في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضاهئون خلق الله، مضاهاة لخلق الله، وفي قوله ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي. وهذا يدل على أن العلة في النهي عن التصوير هي المضاهاة لخلق الله عز وجل، ويكون ذلك في الصورة المحوتة والمرسومة، هذه لا شك أنها تتحقق فيها علة التصوير. أما الصور الفوتوغرافية فهذه لا تتحقق فيها علة المضاهاة، ولذلك يعني الناس عندنا هنا في المملكة قديما ما كانوا يسمونها صور، يسمونها عكوس، وهذه هي التسمية الحقيقية لها، معكس ليست صورة. ولهذا فالصورة الفوتوغرافية أرى أنه لا بأس بها سواء كانت في الجوال أو في غيره، لكن اتخاذها للذكرى يعني هنا قد يؤدي إلى مفسدة، وهي التعظيم خاصة إذا كان هذا الإنسان معظما أو كان ميتا أو نحو ذلك، وهذا يعني هذه مفسدة، ولذلك أرى أنه لا ينبغي اتخاذها للذكرى لأجل هذه المعاني. وأول ما وقع الشرك في قوم نوح كان يعني لأجل هذا، اتخذوا كان هناك ناس صالحون فماتوا فحزنوا عليهم فاتخذوا نصبا حتى إذا رأوهم نشطوا في العبادة، ثم بعد ذلك انقرض هذا الجيل وأتى الجيل الذي بعده فقالوا أنهم اتخذوا هذه النصب إلا لعبادتها من دون الله عز وجل، فوقع الشرك في بني آدم. ولذلك يعني أرى أنه لا ينبغي الاحتفاظ بهذه الصور من باب سد الذريعة، لكن لغير ذلك إذا لم تكن صور نساء ولم تكن صور محرمة فالذي يظهر أن هذا لا بأس به، ونكتفي بهذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.